ثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الخامس تمام الحول، ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأكمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 25 شاة، ثم في كل 50 شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جدعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى 130 فيستقر، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. فصل في نصاب البقر. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع، وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. فصل في نصاب الغنم. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذكر الصلاة وما يتعلق بها، ذكروا كتاب الزكاة المالية، وذلك لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. كلما ذكرت الصلاة غالبا ذكرت معها الزكاة. هكذا غالب ما تذكر فيه الصلاة في سور القرآن، حتى السور المكية تكون فيها ذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام، ولذلك جعلت في قسم العبادات مع أنها تتعلق بالأموال، وذلك لاعتبارها عبادة مما يتقرب به إلى الله. فهذه العبادة لها مكانتها في الإسلام، وقد شرعها الله تعالى في أموال الأغنياء، وجعلها حقا للفقراء. الأغنياء الذين من الله عليهم بالثروة والمال ويسر لهم أسباب الاكتساب وأنعم عليهم وكان في أموالهم وفرة، علم الله أنه قد ابتلى آخرين بالفقر والإعدام وقلة ذات اليد، وأنهم بحاجة إلى مواساة إخوانهم وتخفيف العبء عليهم، وإعطائهم من هذه الأموال الزائدة ما يسد خلتهم وما يخفف عنهم ما هم فيه من الفقر والحاجة، فيعطيهم إخوانهم الأثرياء ويوسعون عليهم. جعل الله هذه الصدقة التي هي الزكاة جزءا يسيرا من هذه الأموال، جعله ربع العشر في زكاة النقود وفي زكاة التجارة وعروض التجارة، أي قسم من 40 قسما. يبقى لك أيها التاجر 39 قسما وتخرج تمام 40، ربع العشر. وحيث أن الخارج من الأرض أنه يخرج وينمو بفضل الله تعالى، زيد في الواجب فجعل فيه نصف العشر إذا كان يسقى بالمؤونة والتعب، فإنه يتعب عليه مثلا على البر والأرز ونحو ذلك نصف سنة أو 5 أشهر، ثم يحصل على هذا المال الذي هو من الأطعمة وما أشبهها، فعليه نصف العشر. وإذا كان يسقى بلا مؤونة من الأنهار ونحوها فإن فيه العشر شكرا لله تعالى حيث يسر الحصول عليه بدون كلفة. وهكذا مما يدل على أن الله تعالى رفق بأهل الأموال فلم يكلفهم فوق طاقتهم، وبالفقراء فجعل لهم هذا الحق وهذا الواجب في أموال إخوانهم الأثرياء من باب المواساة لهم. هكذا شرعت هذه الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام. وكذلك حديث ابن عمر المشهور، وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فجعل الزكاة من مباني الإسلام من أركانه، وشبه الإسلام ببناء من الطين ونحوه يعد للسكن، فيحتاج إلى قرار ويحتاج إلى سقف، فالقرار والسقف هو الشهادتان، فيحتاج إلى زوايا وهي زواياه الأربع المتقابلة، وتكون هي أركان الإسلام الأربعة. فيقال: الصلاة ركن جانب قوي، والزكاة ركن، الصيام ركن، الحج ركن، الأركان المتقابلة ركن الشيء جانبه الأقوى. هكذا. ويقال إذا ركن الشيء جزء ماهيته هكذا. استفدنا من مشايخنا هذا التعريف، ركن الشيء جانبه الأقوى، أو ركن الشيء جزء ماهيته أي جزء من ماهيته. فهكذا جعلها الله تعالى أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يقوم إلا بها. قيل إنها فرضت في مكة، يعني جاءت الآيات العامة المكية فيها ذكر الزكاة، ولكن تحديدها ومقاديرها إنما جاءت في المدينة، إنما شرعت في المدينة بأن حددت الأموال الزكوية وجعلت في هذه الأنواع من الأموال. فهكذا كانت هذه الزكاة. ذكر أن لها شروط خمسة، شروطها خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول، هكذا خمسة. الشرط الأول الإسلام، وذلك لأنها عبادة من العبادات فلا تقبل إلا من المسلم، كالصلاة التي هي قرينتها. والذي يخرجه الكافر يسمى جزية أو يسمى خراجا أو يسمى عشرا، فإن الكافر قد يؤخذ منه مال فتؤخذ منه الجزية إذا كان من أهل الذمة، ويؤخذ من الخراج إذا حرث أرضا خراجية يعني موقوفة، ويؤخذ منه العشر إذا كان يتجر في بلاد الإسلام، إذا كان يتجر في داخل البلاد الإسلامية قد سمح له أخذ منه عشر ماله سنويا مقابل تمكينه من الاتجار. وأما الزكاة فلا تجب عليه. المسلم إذا مثلا حرث وزرع أرضا خراجية فإنه يؤخذ منه العشر كأجرة، العشر، ثم يؤخذ منه أيضا العشر الثاني كزكاة إن كانت تسقى بلا مؤونة، أو نصفه كزكاة إذا كان يسقي بمؤونة. هذا الشرط الأول، فلا تجب على الكفار ولا تجب على كل كافر حتى المرتد، وإن كان المرتد لا يقر على ردته بل لا بد أنه يعود إلى الإسلام أو يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذها على المسلمين في حديث معاذ يقول: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة 5 صلوات فإنما أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فدل على أنها لا تؤخذ إلا من المسلمين. الشرط الثاني الحرية فلا تؤخذ من العبد المملوك وذلك لأنه ليس له ملك المال الذي في يده لسيده تكون الزكاة على السيد إذا بلغ ذلك المال نصابا مع المال الذي بيد السيد فلو كان عند العبد مثلا 20 من الغنم سائمة وعند سيده 20 أيضا كملت نصاب فيخرج شاة لأن الذي في يد السيد نصف النصاب وفي يد العبد نصف النصاب فيكون نصابا كاملا وهكذا غيره لو أن السيد ملك العبد أرضا زراعية وعنده عبد آخر ملكه أرضا زراعية ولما حصل النتاج كان نتاج هذا نصف نصاب والثاني نصف نصاب فالعبد يقول ما عندي نصاب نقول إنك لا ملك لك أنت وما بيدك لسيدك فلا بد أن نضم هذا النصاب إلى هذا النصاب ثم نخرج الزكاة منه فالعبد ليس له مال لا يملك على الصحيح يقول ولو مرتد ولو مكاتبا ولو كان العبد مكاتبا وهو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل لو باعه قال بعتك نفسك ب10,000 تؤدي إلي كل سنة 1,000 ثم إن العبد احترف واكتسب وصار يجمع كل سنة 5,000 يعطي سيده منها 1,000 والباقي يبقى عنده فنقول هذا المال الذي بقي عندك يزكيه سيدك أنت لا زكاة عليك في ما تكتسبه وإنما الذي يزكيه سيده وكذلك لو جمع العبد نصف نصاب في هذه السنة نضمه إلى أموال سيده ونقول إن العبد وما في يده ملك لسيده فلا بد أنه يخرج زكاته ثم استثنوا المبعض المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك إذا اعتق الإنسان نصف هذا العبد فإن هذا العبد يحترف يخدم سيده يوم يشتغل لنفسه يوم ويجمع فقدر مثلا أنه اليوم الذي يشتغل فيه لنفسه جمع أموالا وكانت بلغت النصاب ففي هذه الحال نقول زكي الأموال التي تملكها لأن سيدك لا يتصرف فيها إنما يملك سيدك نصف عملك ونصف احترافك، فيزكي ما يكتسبه بنصفه الحر. الشرط الثالث ملك النصاب، إذا ملك النصاب في الأثمان يقدر في الأثمان تقريبا، ويقدر في بقية الأموال تحديدا. فإذا كان عنده من النقود ومن الأمتعة ومن العروض التجارية ما يقارب النصاب وجبت عليه الزكاة فيه. وأما بالنسبة للخارج من الأرض فلا بد من تحديده تحديدا دقيقا، وكذلك الماشية لا بد من تحديدها. أما بالنسبة للعروض والنقود فإنها تقريبية، ويأتينا إن شاء الله تقدير النصاب. الشرط الرابع ملك النصاب، أي لا بد أن يملك النصاب، أي أن يملكه ملكا تاما. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. صورة ذلك ذكرنا أنه قد يبيع العبد بعشرة آلاف على نفسه، بعتك نفسك بعشرة آلاف، العبد يجمع كل سنة ألف يسلمه له، فهل نطالب السيد ببيع التسعة الباقية؟ هذه التسعة ما استقرت، ما كمل ملكه لها، فلا زكاة عليه في قيمة العبد إلا فيما يستلمه. إذا استلم قسطا كألف يزكيها، فأما الدين الذي في ذمة العبد فلا. لماذا؟ لأنه غير ثابت، يمكن أن العبد يعجز ويعود مملوكا، فإن العبد قد يقول عجز فيرجع إلى الرب، فهذا الدين الذي هو عشرة آلاف لم تكن مستقرة، لم يكن الملك عليها كاملا. ومثل ذلك حصة المضارب قبل القسمة، إذا كان عندك مال عشرون ألفا وأنت لا تقدر على أن تنميها، أعطيتها زيدا ليكتسب فيها ولك نصف الربح، فنقول أنت يا زيد لا زكاة عليك الآن في نصفك، لأنه لم يزل في ملك المالك. فإذا اقتسم إذا وجبت الزكاة قلنا أخرج الزكاة من المال كله، رأس المال والربح، ولا شيء عليك أنت. أما إذا اقتسموا الربح، يعني مضت سنة فقال زيد أنا الآن أريد نصيبي من هذه المضاربة، حسبنا رأس المال عشرون ألفا، وإذا هو قد ربح عشرين ألفا أخرى، قلنا عشرة للمالك وعشرة للعامل، فأنت يا عامل تزكي عشرتك لأنك استلمتها واقتسمتم. هذا من صور عدم الملكية التامة. كذلك أيضا من الأمثلة صداق المرأة قبل أن تقبضه أو قبل الدخول، لأنه قد يكون عرضة للفسخ. المرأة إذا فسخ نكاحها أو طلقها قبل الدخول ما تملك إلا النصف، فلا تزكيه، لا تزكي إلا النصف الذي تقدر على استلامه، والنصف الباقي زكاته على الزوج. فهذا أيضا مما لم يتم فيه التصرف، لأنه لا يزال في يد الزوج، فإذا دفعه ملكته. لكن لو طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه. هكذا. ثم ألحق بذلك الدين، الدين الذي في ذمة الغريم، هل يزكى أم لا يزكى؟ كثير من العلماء قالوا يزكيه إذا قبضه عن كل ما مضى، بمعنى أنه لو بقي عنده، لو كان لك دين عند فلان وبقي عنده 10 سنين وأنت ما استلمته ولا أعطاك، فإنك إذا استلمته بعد 10 سنين تزكيه عن 10. تقول مثلا الدين 40,000، زكاته عن السنة الأولى 1000، وزكاته عن السنة الثانية بعد نقصه 40%، لأنه أصبح 39,000، وهكذا. ولو أخرجت ربعه أو ثلثه، هذا أحد الأقوال، قول مشهور عند أهل العلم، يزكيه لما مضى. ومعنى ذلك أن المرأة إذا تركت الصداقة عند زوجها وبقي عنده 40 سنة ثم أخذته، ولو من تركته بعد موته، أنها تخرج زكاة 40 سنة. ولكن هذا القول فيه ضرر، وذلك لأنه لما كان في يد الزوج كان يزكيه كأنه مع ماله، كأنه من جملة المال، وإذا كان يزكيه فلا يزكي المال مرتين، يعني يزكيه 40 هذه السنة ثم هي أيضا تزكيه 40 السنة، ربما أن الزكاة تأتي عليه. فلذلك هذا القول فيه ضرر. القول الثاني أنه يفرق بين ما إذا كان مليئا فيخرج زكاته عن كل سنة لأنه يعتبره كوديعة، وما إذا كان معسرا غير مليئا فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة إذا استلمه. ولعل هذا هو القول الوسط، أنه يزكيه عن سنة واحدة إذا كان عن غير عند غير ملي. الدين قد يكون على غير ملي، وقد يكون مجحودا، قد جحده ذلك الغريم ثم قامت البينة، وقد يكون مغصوبا يعني أخذه قهريا وقد يكون ضائعا، أكل قطة ضاعت ولم يجدها إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة، وكذلك بهائم ضائعة من إبل أو نحوها وجدها بعد 5 سنين. ففي هذه الحالات فيه قول أنها لا تجب فيه، وبالأخص المجهود والضائع والمغصوب نحوه إذا استرده فإنه يبتدئ حوله. وقولا أنه يخرج زكاة سنة واحدة، وقولا أنه يزكيه عن السنوات كلها، ثلاثة أقوال.
نعتذر لمقاطعة الشيخ، ولكن هنا السيارة ضر مرحة لإخراجها هايلوكس رقم اللوحة حاء كاف واو 621، الرجاء من الأخ إخراجها، وننبه الأخوة جميعا التأدب بذلك أيضا في عدم إغلاق الأبواب على الجيران.
فهذه ثلاثة أقوال: قول أنه يزكيه عن السنوات كلها، وقول أنه لا يزكيه وإنما يستقبل به حوله، وقول أنه يخرج زكاته عن سنة واحدة. وهذا فيما إذا كان ضالا قد أيس منه، وأما إذا كان موسرا صاحبه يقدر أن يأخذه فإنه يزكيه كل سنة لأنه يعتبره كالأمانة. ثم الشرط الخامس: تمام الحول، أي 12 شهرا بالأشهر الهلالية، وذلك رفقا بأصحاب الأموال. في أن في السنة يتنامى المال، تتنامى التجارة، وكذلك تتنامى المواشي، ويكون فيها نتاج وأولاد، فلذلك لا تجب إلا في كل سنة مرة واحدة، إلا الخارج من الأرض فإنها تجب عند حصاده أو جذاذه، لظاهر قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه شيء مالي حصل دفعة واحدة. إذا زرع هذه الأرض قمحا مدة 4 أو 5 أشهر حصده فأخرج زكاته إذا بلغ النصاب، ثم زرعها مثلا دخنا أو ذرة ولمدة 3 أشهر حصده أخرج زكاته إذا بلغ النصاب، معناه أنه في 8 أشهر أو نحوها أخرج زكاة هذه الأرض التي فيها هذا الزرع مرتين، لظاهر هذه الآية. وكذلك إذا قدر أن النخل يحمل مرتين فكلما جذه أخرج زكاته، وهكذا بعض الحبوب التي تحمل مرتين فيجب إخراجه بعد تمامه، بعد تمام الحول، ولا يضر إذا أخره يوما أو نصف يوم أو عجله قبل اهتمامه بيوم أو نصف يوم. ذكر أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون واليتيم ونحوهم، وذلك لأنها تتعلق بالمال لا تتعلق بالمالك، ولأن الفقراء ينظرون إلى هذه الأموال ويقولون لنا حق فيها بقطع النظر عن الذي يملكها مكلف أو غير مكلف، فليس من شروط الزكاة التكليف للمالك. يخرج الزكاة ولي اليتيم الذي يتصرف وينمي ماله ويحفظه. عمر رضي الله عنه يقول: من ولي مال يتيم فليتجر به لئلا تأكله الزكاة والنفقة، يعني يأمره بأن يتاجر في ماله، بأن ينميه في تجارة أو يعطيه بعض التجار يتجرون به بجزء من الربح حتى يكون ذلك الربح كافيا للنفقة وكافيا للزكاة. هذا مال الصبي الذي لم يبلغ ومال المجنون. ذكر أن الزكاة تجب في خمسة أقسام من الأموال، في خمسة: تجب في سائمة الأنعام، بهيمة الأنعام السائمة، وفي الخارج من الأرض بشروط، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ذكر هنا العسل، الأكثرون يقولون في أربعة أشياء: في النقدين، وفي الخارج من الأرض، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. ولعلهم جعلوا العسل داخلا في الخارج من الأرض لأنه يستخرج من النحل ونحوه. يقول: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، هكذا ذكروا. ولعل هذا في الأموال الخفية كأموال التجارة، يعني التجار الذين يتاجرون في أموالهم يشترون سلعا ثم يبيعون ثم يشترون ثم يبيعون، إذا حال الحول ينظرون كم بأيديهم من المال ثم ينظرون كم في ذمامهم من الدين. فإذا كانت قيمة هذه الأموال التي بأيديهم مثلا 100,000 ولكن عنده 10,000 لفلان دين وعشرة لفلان دين، فإنه يسقطها ويزكي 80 مثلا. وكذلك إذا كان له رصيد من النقود قدره 50,000 ولكن عنده لفلان قرض 10,000، يزكي 40 الباقية، ونقول هذا القرض يزكيه صاحبه لأنه يقدر على أن يأخذه لأن عندك مال، حتى ولو كان صاحبه قد دفعه توسعة، فزكاته على صاحبه. نسمع عن بعض الناس يشترط على المقترض الزكاة، فهو يقول أنا عندي رأس مال وأنت ما عندك ولا وسوف أوسع عليك أعطيك 100,000 قرض وتوسعة استجر فيها وربحها لك، ولكن أردها علي بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة كاملة، لا تنقصها الزكاة، لا تقول إنني زكيتها ب20 سنة بكذا وكذا، أنا أعطيتكها كتوسعة. نقول في هذه الحال لا بد من زكاتها، فتوكله وتقول أخرج زكاتها من رأس المال وردها علي بعد إخراج الزكاة، ولا تتركها بدون تزكية، أو أنك أيها المقرض تخرج زكاتها مما في يديك، أو تشترط لك نسبة من الربح إن ربح، فتقول مثلا لي من رأس المال من الربح 10% أو 5%، وهذه أخرجها عن الزكاة. في هذه الحال يجوز. وأما الذي يقول أخرج زكاتها من عندك أردها علي بدون نقص، فإن هذا لا يجوز، لأن كل زكاة تتعلق بعين المال. أما إذا كان للإنسان ديون وعليه ديون، وديونه حالة عند أناس أثرياء، وهو أيضا ثري، فإنه ينزل الذي في ذمته ويحسب الذي له. إذا تمت السنة وإذا في يده 100,000 وله عند فلان 10 وعند فلان 20 وعند فلان 20 وفي ذمته لفلان 10 ولفلان 5، فنقول نزل الذي في ذمتك واحسب الذي عند الناس، لأنهم أثرياء وقادرون، وضمها إلى ما في يدك وأخرج زكاتها. ومن مات وعليه زكاة أخرجت وأخذت من تركته، لو أنه لما تم الحول تساهل ولم يخرج زكاة هذه التجارة ثم مات، فأنتم أيها الورثة لا تقتسموها حتى تخرجوا ذلك القدر، أقدر زكاتها، ولا تقولوا إنه قد انقطع الحول وإنه قد انقطع الملك، تعتبر الزكاة دينا في ذمة ذلك المالك أيا كان ذلك المال، نقودا أو عروضا أو مواشي أو نحوها. أما إذا مات قبل أن يتم الحول ولو بيومين أو بثلاثة فإنه ينقطع الحول، لأن المال انتقل إلى ملك الورثة، فنقول للورثة استقبلوا بأنصبائكم سنة فإذا تمت السنة وكل يخرج زكاة نصيبه. بعد ذلك ذكر زكاة السائمة. الصوم يراد به الرعي، السائمة هي التي ترعى بأفواهها من النبات من الأرض، كما في قول الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي فيه ترعون بهائمكم إبلا وبقرا وغنما وخيلا وحمرا ونحوها. فإن هذه البهائم عادة ترعى من نبات الأرض، إذا نزل المطر على الأرض أنبتت هذه الأعشاب فترعى منها، كما قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم. فهذه الدواب التي ترعى تسمى سائمة، والنعمة فيها كبيرة، حيث أن صاحبها لا يتكلف شراء أعلاف، وإنما ترعى مما أنبته الله، فتزكى إذا كانت سائمة، وتجب بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل الذي تتخذ للعمل لا زكاة فيها. كانوا يسقون الحرث على الإبل، يكون عند الإنسان مثلا أربع من الإبل يسمونها سواني أو نواضح، أربع في هذه المزرعة وأربع في المزرعة الثانية وأربعة في المزرعة الثالثة، الجميع مثلا 10 أو 12 حال الحول، وهو يستعملها للنظر، لا زكاة فيها لأنها للعمل. وكذلك أيضا كانوا يتخذونها للحمل، يكون عند الإنسان مثلا 10 أو 20 من الإبل ينقل عليها البضائع من بلد إلى بلد، أيا كانت تلك البضائع، كان بعضهم ينقل عليها التمر من بلد إلى بلد بأجرة، يقول صاحب التمر: انقله إلى البلد الفلاني بأجرة كذا على إبلك. أو كذلك البر، صاحب الزرع يستأجره ويقول: أوصله إلى المكان الفلاني بأجرة. يسمى هذا جمالا، أي صاحب جمال يحمل عليها هذه البضائع وهذه السلع، ينقلون عليها ويبقى أحدهم 20 سنة أو 50 سنة وهذه سلفته، عنده 5 أو 6 أو 7 أو 10 من الركائب يحمل عليها، ربما يحمل عليها الحجاج، إذا جاء وقت الحجاج أجرها عليهم، أو كذلك الغزاة يستأجرونها للغزو أو يستأجرونها لنقل أمتعتهم أو لنقل أنفسهم ليركبوها وليحملوا عليها نساءهم. فمثل هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة ما يتخذ للتسمين أو للدر والنسل. الإبل التي يضمونها لأجل أن تتوالد ويبيعون من أولادها ويأكلون أو يتخذونها للدر يحلبون الإبل أو الغنم ونحوها ثم يأخذون من حليبها لبنا يشربونه أو يعملونه أقطا وكذلك سمنا منها وكذلك أيضا الذين يسمنونها حتى إذا سمنت يبيعونها يشترون مثلا 50 من الغنم أو 10 من الإبل ثم يرعونها وبعد سنة أو سنتين تكون قد سمنت يخرجون زكاتها ولو أنهم قد عرضوها للبيع أو يريدون بيعها في النهاية. أما التي للتجارة فإنها تزكى زكاة التجارة. يوجد هنا أناس يشترون الإبل لأجل الذبح، إذا جلبت الإبل يشتريها مثلا كل واحدة بألف أو بألفين ثم يعرضها للبيع يربح بهذه الناقة 100 أو 200 أو نحو ذلك. فمثل هذا حتى ولو كانت ترعى من الأرض زكاتها زكاة التجارة إذا حال الحول يقدر كم قيمتها. فإن هنا أناس تجارتهم بالإبل وتجارتهم بالغنم وتجارتهم بالبقر يبيعون اليوم ويشترون غدا ويبيعون بعد غد، فهؤلاء يزكونها زكاة التجارة. الشرط الثاني أن تكون سائمة، الصوم هو الرعي أي ترعى المباح أي من الأعشاب أكثر الحول. جاء في الأحاديث في الإبل في سائمتها يعني في التي ترعى وفي الغنم إذا كانت سائمة. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة أو نحو ذلك بخلاف المألوفة لا زكاة فيها، وهي التي تعلف أكثر الحول. وضابط ذلك إذا كانت مهجورة في الأحواش والحظائر والأسوار يشتري لها علفا أو الأرض التي فيها قد زرعها وصار بعد حصاد الزرع تبن أو بقايا قصب الزرع فكانت ترعى فيه، أو فيه أيضا أعلاف كبرسيم أو نحوه يحصد لها يعني 6 أشهر ونصف وهي لا تخرج، ففي هذه الحال لا زكاة فيها لأنها لا تسمى سائمة. أما إذا كانت ترعى 6 أشهر ونصف وبقية السنة يعلفها فإنها تزكى. وهكذا إذا كانوا يخرجونها إلى الصحراء وإذا خرجت تجد رمة وتجد شيئا من الشجر الذي فيه شيء من الحشيش أو من الورق أو نحو ذلك صدق عليها أنها سائمة فتزكى. قد يقولون إن هذا الذي تأكله من الأرض لا يماثل ربع ألفها، إنها إذا رجعت نشتري لها شعيرا ونشتري لها ذرة ونشتري لها برسيما أو قتا أو تبنا أو نحو ذلك. فنقول إذا كانت تخرج مكمومة الأفواه لا تجد شيئا، وإنما تخرجونها لأجل التهوية، فإنها لا زكاة فيها إذا كانت لا تجد شيئا. وأما إذا كانت تجد ولو أوراقا يابسة أو نحو ذلك أو آثار النبات فإنها سائمة. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، من حكمة الله ورحمته أنه ما أوجبها إلا في النصاب، الذي دون النصاب ما يحتمل المواساة. ذكروا بعد ذلك زكاة الإبل، أقل نصاب الإبل 5، ولا بد أنها قد تمت الحول. فلو كان عنده مثلا 3 من الإبل في شهر محرم، ولما كان في رمضان ولدت 3 ب3 فصائل أصبحت 6، يبدأ الحول من رمضان من تمامها 6 أو 5. فإذا تم الحول أخرج زكاتها لأنها تمت نصابا. وكذلك لو كان عنده 5 من الإبل في أول العام، ولما جاء قبل تمام الحول بشهر أو بنصف الشهر ولدت 5 5، في هذه الحال يزكي نصابين، وذلك لأن الأصل نصاب، الأصل الذي هو الأمات النصاب 5 والنساج 5، فعليه الحال هذا أن يزكي نصابين، أن يزكي بشاتين. أقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، العشر فيها شاتان وما بينهما وقص، يعني 5 شاة والتسع شات والعشر شاتان وأربعة عشر شاتان وخمسة عشر 3 شياه وتسعة عشر 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 24 4 شياه. فإذا تمت 25 حتى ولو قبل الحول بيوم أو شهر ففيها زكاتها منها. بنت مخاض، بنت المخاض هي التي قد تم لها 1 سنة. لماذا سميت؟ لأن أمها ماخض عادة، يعني حامل. العادة أن الناقة يبقى حملها في بطنها 1 سنة، فالعادة أن أمها ماخض وهي التي تم لها 1 سنة، تخرج زكاة 25 بنت مخاض. وهكذا إلى 35، من عنده 25 بنت مخاض ومن عنده 35 بنت مخاض. فإذا تمت 36 ففيها بنت لبون وهي التي تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن العادة أن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن، هذا هو المعتاد، وهي التي تم لها سنتان. ما فيها في 36 إلى 45، 36 بنت لبون وخمس وأربعون بنت لبون، فإذا تمت 46 ففيها حقة التي لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل. هذه بنت هذه الحقة في 36 إلى 60، من عنده 46 عليه حقة، ومن عنده 60 عليه حقة، فإذا تمت 61 ففيها جذعة، وهي التي قد جذعت ثناياها أي نبتت الثنايا، وهي التي تم لها 4 سنين. هذه في 61 جذعة، في 61 جذعة، وفي 75 جذعة، وكذا ما بينهما. فإذا تمت 76 ففيها بنت لبون، كل واحدة لها سنتان بنت لبون، في 76 بنت لبون، وفي 90 بنت لبون، فإذا زادت وصلت 91 ففيها حقتان، في 91 حقتان، وفي 120 حقتان، وما بينهما يسمى وقفا. فإذا تمت 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك كل 10 يتغير الحكم، ففي 130 يعني في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، 130 40 و40 و50 بنت لبون وحق، بنت لبون وحقة 140، 50 و50 و40، 50 و50 حقتان، و40 بنت لبون، 150، 50 و50 و50، 3 حقاق، 160، 100 فيها حقتان، 160، 120 فيها 3، و40 فيها 1، ففيها 4 بنات لبون، 160، لأنها 80 و80، و80 فيها حقة بنت لبون. فإذا تمت 170 فإن فيها 3 بنات لبون وحقة، 120 3 بنات لبون، و50 حقة. في 180 100 حقتان، و80 في 80 بنت لبون. إذا تمت 190 ففي 150 3 حقاق، وفي 40 بنت لبون. إذا تمت 200 فله الخيار، لأن 200 4 50ات و5 40ات، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون. هذا معنى قوله في 120 21 ثلاث بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا زكاة الإبل. ذكر بعد ذلك زكاة البقر إذا كانت سائمة. البقر من جملة بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا من جملة ما يرعى بنفسه، فيكون فيه زكاة. أقل نصاب البقر 30. البقر الأصل أنها أهلية، وقد تكون وحشية، ولكن الغالب أن بقر الوحش لا يتمكن من ملكيته لأنها وحش، لأنها تنفر وتهرب. بقر الوحش وكذلك غنم الوحش وحمر الوحش هي مباحة الأكل، ولكن يصعب الاستيلاء عليها، والغالب أنهم إذا استولوا عليها فإنهم يجعلونها في حظائر ويعلفونها وتتوالد وهي تأكل من العلف، فلا تكون سائمة غالبة. ولكن على أي تقدير، لو قدر أنه ملك 30 من البقر الوحشية وصار يسومها فإنه يزكيها، فإذا تمت 30 فبها تبيع أو تبيعه. التبيع من البقر هو الذي له سنة. هكذا إذا تمت 30 فبها ذكر أو أنثى، ثور أو بقرة. فإذا تمت 39 فلا تتغير، من عنده 30 عليه تبيع، من عنده 39 عليه أيضا تبيع. فإذا تمت 40 ففيها مسنة. المسنة هي التي لها سنتان وتكون من الإناث، لا يخرج التبيع إلا في 30، وفي 40 مسنة. من عنده 40 عليه مسنة، ومن عنده 59 عليه مسنة. فإذا تم 60 فعليه تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا كان عنده 70، 70 40 و30 في 40 مسنة وفي 30 تبيع. فإذا تمت 80 فعليه مسنتان. فإذا تمت 90 فإنها 30 و30 و30، 3 أتبعة. فإذا تمت 100 فإن عليه في 60 تبيعان وفي 40 مسنة. وهكذا كلما زادت 10 يتغير الحكم. هذه زكاة البقر. ذكر بعد ذلك زكاة الغنم، وذكر أنها أيضا تكون أهلية أو وحشية. يوجد غنم وحشية شبيهة بالظباء، ومعلوم أن الظباء لا يستولى عليها وأنهم يطاردونها إلى أن يصيدوها إما بالرصاص إما بالكلاب أو نحو ذلك. ولكن لو قدر أن إنسانا ملك 40 نصفها أهلية ونصفها وحشية، ثم إن الوحشية استأنست وألفت الأهلية وصارت ترعى معها، فإنه يكون عليه نصاب. إذا بلغت 40 ففيها شاة، الشاة اسم للواحدة من الغنم ذكور وإناث، وعند التفريق والتحديد تسمى الأنثى من الضأن تسمى نعجة، والذكر من الضأن يسمى كبشا، والأنثى من المعز تسمى عنز، والذكر يسمى تيسا، والجميع يصدق عليه أنه شات. فالتيس شات والكبش شات هكذا. ولكن ها هنا لا يخرج إلا أنثى، وتخرج من أغلبها. فإذا كان عنده مثلا 30 من المعز وعشر من الظأن، الأغلب المعز، يخرج أنثى من المعز، واحدة من المعز. وإذا كان عنده 20 من الظأن وعشرون من المعز، في هذه الحال يخرج واحدة إما من الظأن وإما من المعز، وتكون ثمينة قيمتها قيمة نصف شاء نصف نعجة ونصف عنز، يعني قيمتها متوسطة. وهكذا في 40، وتكون لها سنة إذا كانت من المعز، أو نصف سنة إذا كانت من الظأن، أي تجزئ في الأضحية. هكذا. ثم لا يزيد الفرض إلى 121، من عنده 40 عليه واحدة، ومن عنده 80 عليه واحدة، ومن عنده 120 عليه واحدة، ما عليه إلا واحدة. فإذا تمت 121 زادت الفريضة، فعليه شاتان. هكذا إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، ومن عنده 200 عليه شاتان. فإذا زادت واحدة 201 فعليه 3 شياه، ثم تستقر الفريضة. من عنده 201 عليه 3 شياه، من عنده 300 عليه 3 شياه، من عنده 400 إلا واحدة عليه 3 شياه. يعني هذا وقف، أي ما بين 201 إلى 400 إلا واحدة، هذا الفرض واحد. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وهكذا في كل 100 شاة. هذه زكاة بهيمة الأنعام ولا زكاة في غير الإبل والبقر والغنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الخيل فذكر أن لم يذكر فيها زكاة، وإنما قال الخيل لثلاثة إلى آخره. وسئل عن زكاة الحمر فأخبر بأنه لا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتجارة فإنه يزكيها زكاة تجارة. إذا كان عنده مثلا خيل جعلها تجارة يشتري ثم يبيع ثم يشتري ثم يبيع، فإذا تم الحول قدر قيمتها وأخرج زكاة القيمة. وكذلك الحمر قديما قبل 50 أو 60 سنة كانت حمولة الناس، أكثر ما يركبون على هذه الحمر، ولكن بعد وجود السيارات لم يحتاج إليها لأنه لا يؤكل لحمها ولا حاجة إلى ركوبها الآن، فأهملت. وإذا قدر مثلا في دولة أن أناسا يبيعون فيها ويشترون يجعلونها بضاعة، فإن زكاتها زكاة بهيمة زكاة التجارة. نقف هنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان عنده إبل يرعاها طول السنة ويعلفها وإذا رجعت، من كان عنده إبل يرعاها طول السنة ويعلفها إذا رجعت ليلا طول السنة، فهل تجب فيها الزكاة؟
فيها الزكاة إذا كان يرعاها، معنى أنه يخرج بها إلى الصحراء وتجد باب شجر العظاة فيه شيء من الأوراق ولو يابسة، وتجد أيضا شيئا من الرمة أو من الرمث، نوع من الشجر يسمى رمثا تأكل منه ولو قليلا، ولو أن ذلك لا يكون عمدتها، لا تكون عمدتها على ما ترآه. يقول: أنا إذا رجعت إلى أهلي أعلفها، أشتري لها إما من الذرة وإما من الشعير مثلا وإما من البرسيم أو نحو ذلك. فنقول: حيث أنها تسوم، يعني تظهر وترعى، فإنها سائمة.
أحسن الله إليكم. ما حكم المناديل التي تعطى هدية من محطات البنزين؟
لا بأس بها، هم في الأصل يجعلونها كترغيب للذين يشترون منهم، أنت إذا كنت بحاجة إلى أنك تشتري منهم فخذ ما يبذلونه لك، وإن لم يبذلوا فلا تطالبهم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الباقة الذهبية والفضية لبطاقة الهاتف الجوال تدفع 100 ريال وتعطى 150 ساعة لمدة شهرين، فإذا انتهت شهرين قبل استهلاك مدة الساعات فلا ترجع لك القيمة وتفوتك بقية المدة؟
نرى أنه لا بأس بها، يحتاج إليها الذي يكون كثير الاتصالات، فإنه قد يصرف في هذين الشهرين أكثر مما دفع. إذا دفع قيمتها 50 فقد يصرف في الشهرين 100 أو 80 أو نحو ذلك. أما الذي يكون قليل الاتصالات فإنه قد تنتهي الشهرين وهو ما صرف إلا 40 أو 30 فيتضرر، ولكن حيث أنها معلومة وبثمن معلوم لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم. الخيول التي تعد للسباق وتربى لذلك هل فيها زكاة؟
ما فيها زكاة، الخيل أصلا ما ذكر فيها زكاة، ولو بغت 10 أو 20 ولا ولو كانت يعني للكنية إلا إذا اتخذها للتجارة. أما التي يعدها للسباق أو يعدها للجهاد أو نحو ذلك فإنها لا زكاة فيها.
أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء حلقات التحفيظ من زكاة الذهب حري المرأة؟
نرى أن الحلقات هذه إذا تعطلت وكانوا بحاجة إلى مال لرواتب المعلمين وما أشبه ذلك من الحاجات الضرورية تحل لهم الزكاة، سواء زكاة ذهب أو زكاة عروض أو نحو ذلك. وإذا وجدوا غير الزكاة فإنها لا تحل لهم. وإذا كان الطلاب مثلا من أهل الثروة ومن الأغنياء فلا يعطون من هذه الزكاة، لكن إذا تعطلت المصالح بأن احتاجوا إلى شيء يستمر به ذلك التدريس كجوائز للطلاب ضرورية ونحو ذلك مما يحفظهم ولم يجدوا إلا من الزكاة جاز ذلك.
أحسن الله إليكم، رجل تدين من امرأة مبلغ وقدره 25,000 وهو غير مليء، واتفقا أن يرد من الدين كل شهر ما يستطيع حتى ينتهي، وكل ذلك يكون مدونا بأوراق. السؤال: كيف تزكي المرأة هذا الدين؟
يسأل كثيرون عن ما إذا كان للإنسان ديون وهذه الديون يعطاها شهريا كالذين يبيعون سلعا بالأقساط، يبيع سيارات بالتقسيط أو ثلاجات مثلا فيكون له عند هذا 50,000 وعند هذا 20 وعند هذا 30 وهذا يعطيه كل شهر 1,000 هذا يعطيه كل شهر 2,000. في هذه الحال إما أن يخرج الزكاة من كل قسط ساعة ما يستلمه، وإما أن يحفظها ويسجلها في دفتر إلى نهاية السنة ثم يخرج زكاتها ويكتب: وصلني في شهر محرم من فلان 1,000 ومن فلان 2,000 ومن فلان 1,500، وصلني في شهر صفر كذا، في شهر ربيع كذا، في شهر جمادى كذا، إلى شهر ذي الحجة. ثم إذا جاء شهر ذي الحجة حسب جميع ما وصله 12 شهرا وأخرج زكاته ولو كان قد أنفقه ولو كان قد اشترى به سلعا ودينها، هذا هو الأحوط.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أقرضت شخصا مبلغا من المال ومضى عليه عدة سنوات وقد يئست من استرداده، فهل أزكيه؟ وأي الأقوال الثلاثة التي ذكرتموها ترجحون؟
العمل على أنه إذا كان مليا فإنك تزكي عند كل سنة عن كل سنة، وإذا كان معسرا أو مماطلا فإنك تخرج زكاة سنة واحدة. والملي هو الذي إذا طلبت منه أعطاك، والمماطل الذي لا يعطيك ولو كان غنيا يماطلك ويؤخرك ولا يعطيك عنده أموال حتى قد يشتكى، فمثل هذا مماطل إذا قبض المال يخرج زكاة سنة واحدة.
خاتمة هذا الأسئلة هذا السؤال، يقول السائل: ما أفضل شرح لكتاب دليل الطالب؟
نرى أن أفضل شرح له هو هذا الشرح منار السبيل، وذلك لكثرة الأدلة التي يريدها، ثم إن أدلته خرجها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وله شرح آخر اسمه نيل المآرب، قليل الاستشهاد بالأدلة ولكن قد يكون أوضح للعبارات. وقد شرحناه سابقا في نحو 15 سنة، وسجل الشرح في بعض التسجيلات، وفرغ منه ما يتعلق بالطهارة، وطبع بعنوان شفاء العليل في شرح الدليل، والبقية ما تيسر تفريقه وطبعه. والله أعلم، صلى الله على محمد.